فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نجيب فيه عن استفساراتكم وأسئلتكم وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ونبدأ بالسؤال الأول، يقول: أوصتني والدتي لا تدخل علي فلانة ولا تقعد في عزائي وهي خالتي يا شيخنا، وجاءت، أردها؟ والإجابة عن هذا السؤال، يعني أقول بالله التوفيق، يعني أسأل الله تعالى أن يرحم الوالدة رحمة واسعة وأن يرحم أمهاتنا وأن يرحم الآباء والمسلمين والمسلمات. لكن هذه المشكلة تحصل أحيانا لما يكون هناك يعني إشكالية بين الميت أو يعني وبين أحد من الناس، فيوصي قبل أن يموت بهذه الوصية. طيب أنت موقفك إيه؟ موقفك أن أنت يعني لا ترد خالتك. طبعا احنا الكلام ده حصل وانتهى، يعني ما عرفش بقى هو ردها ولا ما ردهاش، لكن احنا بنتكلم على فيما بعد. يعني لو واحد أوصى أنه أخوه ما يدخلش عليه، فلان ما يدخلش عليه، والده ما يدخلش عليه، ابنه ما يدخلش عليه، أخته ما تدخلش عليه، يعني كما يحصل من بعض الناس بسبب مشاكل الدنيا، فهذه وصية ليست شرعية، هذه وصية ليست شرعية، فلا ترد خالتك ولا ترد عمك ولا عمتك ولا أي حد، لأن دي قطيعة رحم. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وإنت لو عملت كده يبقى أنت بتساعد على قطيعة الرحم. يعني أخطأت الأم لأي سبب من الأسباب، أخطأ الأب لأي سبب من الأسباب، فلا تستمر في هذا الخطأ، لأن الرحم تعلقت بالله عز وجل وقالت: يا رب من وصلني، فوعدها الله عز وجل وقال: من أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، لما قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. تمام، فخلاصة الجواب لا ترد، واستمر في الصلة، ولعل الله عز وجل يعني يجعل على يديك الخير، وأن يكون صفحة جديدة، وتعتذر يعني الخالة عما بدر منها إن كانت هي المخطئة ونحو ذلك. اللهم ألف بين قلوبنا ووحد صفنا، إنك على كل شيء قدير. السؤال الثاني يقول: حدثت نفسي بنذر إن تحقق لي كذا وكذا فعلته ثم تحقق، لمن أدفع النذر؟ وهل يقع النذر بحديث النفس؟ حديث النفس لا يترتب عليه شيء، حديث النفس لا يوجب عليك شيئا ولا يترتب عليه شيء، لأن حديث النفس، النفس تتحدث بأشياء كثيرة جدا، يعني إما بوعد بفعل طاعات أو بترك أشياء معينة أو بإلزام النفس بأمور معينة أو ببيع أو بشراء أو بقرض أو بربا أو بزنا أو مش عارف، هذه الأمور حديث النفس لا يترتب عليها شيء. لا إلزام ببيع وشراء، ولا إلزام بوقف، ولا إلزام بقرض، ولا إلزام بنذر، ولا إلزام بأي شيء. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا رواه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. ولكن إن أردت إن أنت يعني تفعل ما حدثت نفسك أو ما حدثت نفسك به أو ما حدثتك نفسك به، إن أردت أن تفعله فخير، لكن ليس على سبيل الإلزام بالنسبة لك، يعني على سبيل يعني إن هذا الأمر يعني فيه خير لك، ولكن ليس لست ملزما بهذا. تمام، نفرق بين أن نقول إن أنت ملزم بهذا يبقى يجب عليك أن توفي، لكن أصلا أنت ما صدر منك نازل ولا شيء حتى يجب عليك الوفاء. وبالله التوفيق. يقول: لم يوفر لها الزوج المسكن الذي تقيم فيه، كان قد هجرها منذ زمن وبلغها اليوم نبأ وفاته. يتكلم عن زوجة، هل له عليها عدة وما محل عدتها؟ تمام، ده سؤال كويس، لأن كثير من الناس بيقع في سوء فهم لهذا الوضع، ويحصل فيه الحقيقة يحصل فيه شيء من الحرام. إزاي بقى؟ واحدة مثلا تقول إن الزوج هجرها بقاله سنة وسنتين وثلاثة وأكثر من هذا ولم يطلقها ثم مات، زي المسألة دي بالضبط. يبقى هي بعد ما مات تقول خلاص أنا هتجوز بعدها، فخلاص ماليش عدة منها كده، بقاله سنتين وثلاثة وبقاله يعني أكثر من ثلاثة أربع شهور، يعني أنا أتكلم سنة وسنتين وثلاثة، يبقى هعمل عدة ليه؟ ما أنا بعيد عنه هو بعيد عني. لا، العدة تحسب من وقت الوفاة، من وقت الوفاة. لا صلة لنا، لا صلة للعدة بموضوع ده أبدا. كونه بقى هجرك سنة سنتين ثلاثة عشر عشرين، هو لم يطلق، أنت باقية زوجة، يعني ممكن يرجعك في أي وقت لأنه ما حصلش طلاق، أنت باقية زوجة. وبعدين بدليل أن أنت يعني لا يمكن أن تتزوجي غيره، أنت على ذمته وعلى عصمته، ما زلت زوجة له. فكونوا توفي بعد هذه المدة الطويلة ليس مبررا لا شرعا ولا عقلا ولا قانونا ان انت تتزوجي قبل ان تبدأي في العدة وتنتهي العدة، يعني بمجرد وفاة الزوج اول يوم عدة ليك اول يوم توفي الزوج، لا صلة لنا بالايام السابقة. تمام كده. طيب، ان كنت يعني ان كان مثلا هجرك وكنت حامل، وهجرك مثلا يعني حملتي ثم بعد ان حملتي بشهر ولا شيء يعني طردك وهجرك وحصل مشاكل، وبعدين توفي مثلا بعد خمس ست شهور او سبع شهور، فعدتك بوضع الحمل، عدتك بوضع الحمل. لو وضعت الحمل بعد وفاته بشهرين ثلاثة خلاص انقضت عدتك، لو وضعت الحمل بعده بسبعة أشهر لازم تستمر لحد ما الحمل تضعيه. قال تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يعني لو أنت مجرد ما حملتي هجرك وطردك برا البيت هتقعدي تسع شهور بعد وثم مات مباشرة، تمام، هتقعدي تسع شهور لحد ما تضع الحمل. والشيء الآخر، لو أنت بقالك حامل بقالك 8 شهور وأوشكت على الولادة ثم مات ثم وضعتي حملك تاني يوم ما مات أو بعد ما مات في نفس اليوم، يعني هو مات العصر وضعت المغرب انقضت عدتك انتهت، هو مات الظهر وضعتي العصر أو المغرب أو العشاء أو تاني يوم، المهم ده أنا بقرب من مسافه، خلاص العدة انتهت، لأن العدة بالنسبة ليك وضع الحمل. وعندنا قصة صبيعة الأسلمية رضي الله عنها، أنها كانت متزوجة من سعد بن خولة، وتوفي زوجها، وبعد وفاته بليال وضعت حملها، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك وقال يعني وقد رآها كأنها يعني مستعدة لاستقبال الخطاب، قال لها والله ما أنت بناكح حتى تمكثي 4 أشهر و10، لأنه كان معروف عند الصحابة وفي القرآن الكريم معروف والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فكان يظن أن هي حتى لو حامل ووضعت حملها أن هو برضو تقعد 4 شهور و10. لكن اللي حاصل هنا أن السيدة سبيعة وضعت الحمل بعد وفاة الزوج بليالي، 2 أو 3 مثلا. فهنا يأتيها قول الله عز وجل، تدخل في قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يبقى هناخد إيه بالحمل هنا، مش هناخد بأربعة أشهر وعشرة. 4 أشهر و10 دي لغير الحامل، خلاص كده نركز مع بعض. 4 أشهر و10 لغير الحامل، إنما المرأة الحامل وإيه وحظها بقى، وضعت بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد شهرين بعد 9 شهور وعدتها وضع الحمل. طيب لو لم تكن حاملا يبقى تقعد 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 كما في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. تمام كده. فأختنا يعني ديت من أول ما زوجها يتوفى خلاص تبدأ تعد العدة بتاعتها. طيب هتعتد فين هي كده؟ خلاص هو كده زوجها يعني طردها والكلام ده، خلاص تعتد فين المكان التي هي فيه، طالما ان هو ما خلاص يعني في مشاكل بينهم وهجرها وكده، تعتد في المكان الذي هي فيه. فان كانت في بيت خاص لها بتعتد فيه، فان كانت في بيت اهلها بتعتد في بيت اهلها. طيب. السؤال الذي بعد ذلك، نذر أن يذبح شاة في الأضحية واشترى الشاة ثم حدث بها عيب، هل تجزئ؟ طيب بعد ما اشترى الشاة، هو بيقول كده بعد ما الشاة كانت كاملة وتمام التمام، وبعدين حصل فيها عيب، كسرت، حصل بها عرج، حصل حاجة، كانت حتة منها من الأذن من مش عارف من ايه، المهم حصل شيء، لا ما تشتريش حاجة تاني، هي تجزئ هذه الشاة التي اشتريتها أو الخروف اللي اشتريته ده يجزئ في الأضحية حتى لو حصل عيب بعد الشراء. تمام كده، فهذا يجزئ عنك، وهذا عليه جمهور أهل العلم. يعني ودنها اتقطعت أو حصل بها عرج أو فيها عور أو شيء، كل ده ولا يهمك، لا يؤثر في ذلك. وطبعا في عندنا حديث سيدنا أبو سعيد الخدري بيقول إن احنا اشترينا كبشا نضحي به، فجاء الذئب، فيعني هذا الذئب أخذ من إليته من إليتها، أو اللي كان كبشا يعني من الإلية أو من الأذن، أخذ يعني جزء من الإلية أو من الأذن. فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ضحوا به، أو فأمرنا أن نضحي به. كده خلاص يبقى أنت إيه فيكش أي مشكلة أن أنت تضحي بهذا الذي حصل به عيب. السؤال الذي بعد ذلك، قال لله علي إن حدث كذا لن أغتاب أحدا ولن أنم على أحد ولن أتكلم عن أحد بسوء، فحدث ما رجاه ثم وقع في معصية من هذه المعاصي، ما الواجب عليه؟ السؤال واضح ان هو قال لو حصل كذا، يعني كان في أزمة مثلا وربنا سبحانه وتعالى كرمه، يعني لو أكرمنا الله عز وجل فيها، لو شفى الله عز وجل المريض، لو شفاني الله، لو المهم قال لن أغتاب أحدا ولن أنم على أحد ولن أتكلم عن أحد بسوء، فحصل اللي هو ان حصل فيه شفاء وحصل فيه نجاح وحصل فيه كذا، المهم الامور حصل. والمشكله ان هو بقى اغتاب برضه او وقع بسوء في احد، يعمل ايه؟ اولا هو كون ان هو نذر او قال لا عليه ان انا ما اغتابش وكذا وكذا، دي شيء طيب ان هو لا يغتاب ولا ينم ولا كذا. طيب لو حصل في هذا، يبقى هو عمل معصية. طيب هذه المعصية التي فعلها يعمل ايه بقى؟ يكفر. طيب كيف يكفر؟ هل بالاستغفار فقط؟ لا، يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه ويكفر كفارة يمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث عند مسلم من حديث عقبة، قال كفارة النذر كفارة يمين، أو الكفارة النذر كفارة اليمين. فطالما أنه وقع في هذا يبقى يكفر كفارة اليمين. طيب ما كفارة اليمين؟ ثلاثة، أي إن هو فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب ما فيش الوقت تحرير رقبة، يبقى يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. طيب فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وأنا بقى بنتهز فرصة هنا عشان نصحح بعض المفاهيم أو مفهوما خاطئا في هذا. تتكلم واحد يقول لك أنا حلفت، ده أحسن أنا مش أقدر أصوم. ومين قال لك أن أنت بداية هتصوم؟ ربنا بداية ما قالش تصوم، قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني أنت أكدت على اليمين وبعدين وقعت حنست، فكفارته يعني إن حنست إطعام 10 مساكين، ما قالش صيام 3 أيام. أولا إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. طيب فمن لم يجد، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. يبقى من الخطأ أن أنت تقول لا أنا لو وقعت أصوم 3 أيام، وتلاقي في ناس كتير كده يقول لك أصوم 3 أيام. صوم 3 أيام ده يا جماعة اللي ما يقدرش يصوم، اللي ما يقدرش يطعم أو يكسو، اللي ما يقدرش. فمن لم يجد خلاص يبقى صوم 3 أيام. لكن لو تقدر تطعم أو تكسو يبقى لا يجوز لك أن تنتقل إلى صيام 3 أيام إلا عند العجز فقط. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفاصل ثم نواصل بعد ذلك، فابقوا معنا.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معا مجددا في استكمال حلقة اليوم في الرد على أسئلتكم واستفساراتكم. يقول السائل: نحن شريكان في أرض وحصدنا الزرع، هل يزكي كل منا نصيبه إذا وصل النصاب أو نزكي الزرع كله قبل القسمة؟ أولا يعني أحب أن أتكلم عن موضوع الزكاة، ودائما أنتهز الفرصة في هذا. موضوع الزكاة مهم جدا، كما تقيم الصلاة فلا بد أن تؤتي الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة. آيات وأحاديث كثيرة في هذا. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وحديث الشجاع الأقرع معروف، وإن كانوا يعني كلما ذكرنا الشجاع الأقرع خافت الدنيا ويخوفون الناس. لماذا تخافون؟ لا يخاف إلا المقصرون. ادفع الزكاة ولا تخف، صلي ولا تخف، برض والديك ولا تخف، أطع الله عز وجل، افعل الطاعات واترك المنكرات ولا تخف، ولا تخوف عباد الله عز وجل من هذا، فإنه لا يخاف إلا من عقاب الله عز وجل إلا المفرط. بالنسبة لي السؤال بيقولوا نحن اتنين شركاء في أرض وحصدنا الزرع، خلاصة هل نحن نزكي الزرع على قبل التقسيم ولا نزكي بعد التقسيم؟ لأن ربما كما تعلمون إن مثلا إن الزكاة في الزرع والحبوب لابد أن يكون خمسة أوسق، كما تعلمون النصاب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والخمسة أوسق الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد بملء الكفين، كف الرجل المعتدل، تمام. طيب نترجمها الكيلوات، بنقول إن الوسق اللي هو 60 صاع أو الصاع يبقى بيساوي حوالي 2 كيلو و40 جرام، الصاع 2 كيلو و40 جرام، أو 2 كيلو و35 جرام، أو 2 كيلو ونص، أو 2 كيلو و60 جرام، حسب اختلاف العلماء في هذا، تمام. فلو احنا قلنا انه 2 كيلو و40 جرام، هنقول ان اذا اكمل 720 تقريبا او 700 كيلو هيبقى فيه الزكاة. طيب هما 800 كيلو، لو تقسموا ده هياخد 400 وده هياخد 400، فكده مش هيكون في نصاب عند ده ولا نصاب عند ده. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، إن الزكاة تكون على الانفراد، الزكاة تكون على الانفراد، لا تكون قبل التقسيم، إنما يقسم، تقسم الثمار أو الزروع أو الحبوب أو نحو ذلك، ثم إذا بلغ النصاب عند كل شريك يبقى كل واحد أدى يؤدي ما عليه من الزكاة. وممكن يكون واحد هم مثلا 3 من الشركاء أو 4 ده واجب عليه يعني بلغ النصاب وهذا لم يبلغ، خلاص يبقى الذي بلغ عنده النصاب يزكي، والذي لم يبلغ عنده النصاب لا يزكي. يبقى هذا رأي جمهور أهل العلم. والإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى تكلم في هذا وقال: إذا اختلطوا في الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار فلا تؤثر هذه الخلطة، وإنما زكاتهم على الانفراد. هذا ما عليه جمهور أهل العلم، تمام كده. أظن السؤال وضحت إجابته. سائل يقول: كتب الله الحج لوالده هذا العام، ويسأل عن رمي الجمرات، هل يمكن أن ينيب عنه أحدا لأنه تأتيه نوبات إغماء فلربما أتته وقتها، وهل لذلك فدية؟ إذا جاز في الأصل فيجوز في الفرع، يعني أصلا يجوز أن تنيب أحدا عنك في الحج إذا لم تستطع. واحد عنده عذر، عنده استطاعة مالية لكن ليس عنده استطاعة بدنية، مش قادر يروح، فيجوز أن ينيب أحدا مكانه، يعني يديله فلوس يقول له حج مكاني. فهذا هو الأصل، يعني إذا صحت النيابة عن الأصل فتصح النيابة عن الأجزاء عن الفروع. شريطة أن يكون الذي سيحج عنك هذا أن يكون قد سبق له الحج، تمام؟ اللي هو حديث شبرمة المعروف، قال حججت، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث يعني معروف وواضح في هذا. فإذا كما قلنا إذا جاز النيابة في الأصل فتجوز في الفرع، خصوصا النيابة عن الصبيان وعن يعني لأنه يجوز حج الصبي، وعن النساء وعن الضعفة والمرضى. النساء والصبيان والضعفة والمرضى تجوز النيابة عنه. فهنا صاحبنا يقول يسأل عن رمي الجمرات ينيب؟ نعم ينيب. طيب هل لذلك فدية؟ لا، ليست هناك فدية ولا شيء، لا فدية ولا دم، لأن النائب له حكم الأصل. أنت لو رمى الجمرات بنفسه ما بيبقاش في فدية، كذلك إذا أناب أحدا عنه برضو ما فيش فدية ولا شيء ولا دم ولا أي شيء. قال المعروف جواز الإنابة فيما تتعذر فيه المباشرة. احفظوا معنا القاعدة ديت، الإنابة جائزة في كل ما تتعذر فيه المباشرة ولا فدية في ذلك. السؤال اللي بعد ذلك يعني بيسأل عن ان في دايما بيحلف لا والله وبلا والله والله لا تيجي والله لا تروح، حاجة يعني معنى السؤال. فبنقول ان هو هذا السؤال بيتردد دائما في حياتنا، واحد بيعزم على واحد لا والله لا تيجي، لا والله مش جاي، لا والله لا تاخد دي، والله لا تاكل دي، والله لا تشرب دي، والله لا تيجي، والله لا تروح، والله انا اللي هدفع، لا والله انا اللي هدفع، لا ده واجب عليا، ده وده يحلف وده يحلف. دي كلها السيدة عائشة قالت في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قالت هي قول الرجل لا والله وبلا والله، لا والله وبلا والله، يعني الكلام اللي هو مش مقصود به الحلفان اصلا، يعني بل الحلفان مش وارد عند صاحبنا اللي بيحلف. لما واحد بيقول والله لا تيجي تاكل عندي، والله والتاني يقول له لا والله ما انا جاي، ولا والله مش فاضي، زي عزومه المراكبيه كده، الناس يقول لك عزومه مراكبيه، يعني ليس الغرض من وراء الحلف اصلا ان هو يؤكد الحلف، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لما تؤكد على اليمين تؤكد بالله ويكون نيتك انعقاد هذا الشيء بحيث ان هو لو ما حصلش تكفر، فهذا هو الذي نعقد. اما ان هو والله والكلام هذا لا يدخل فيه اليمين، والتاني يقول له يمين علي وعلي كذا، كل ده مش داخل فيه، ليس داخلا في اليمين المنعقدة. السؤال الذي بعد ذلك إذا ذكر المريض الموت، إذا ذكر المريض الموت هل يكون هذا من سوء الظن بالله تعالى؟ لا طبعا، ده هو الموت مظنة، المرض مظنة ذكر الموت أصلا. الواحد لما بيمرض بيفتكر ربنا سبحانه وتعالى وبيفتكر الموت ويفتكر اليوم القيامة وبيفتكر يعني حياته اللي بيجيبها اللي عاشها بالطول والعرض، ويفتكر الحقوق التي أكلها ويفتكر كذا، ويقول لك أبر ربنا إزاي عند كثير من الناس، يعني واخد بالك. فالمرض مظنة ذكر الموت، وبعد نبع السلام قال في الحديث الصحيح المعروف المشهور جدا أكثروا من ذكر هادم اللذات أو هازم اللذات الموت، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالموت دائما لابد أن يكون في ذهن الناس الأصحاء، فضلا عن ذكر عن أن يكون مريضا يعني. فإيه علاقة ده بسوء الظن بالله؟ يعني إذا ذكر المريض الموت هل يكون هذا من سوء الظن بالله؟ لا علاقة له بسوء الظن بالله أبدا، بالعكس إنه ذكر الموت بيخليه يعني يتبرأ عن أي عمل سوء فعله، يخليه إن هو يتخلص من أي معصية فعلها، يتوب إلى الله عز وجل منها، من أي حقوق أكلها بيتخلص منها ويرد المظالم إلى أصحابها، هذا بسبب إيه؟ بسبب ذكر الموت. فمش إن أنت مش مطلوب منك تذكر، لا ده مطلوب منك إن أنت تذكر الموت سواء كنت مريضا أو كنت إيه صحيحا. السؤال الذي بعد ذلك: هل تصح صلاة الظهر جماعة خلف من يصلي صلاة العصر، وصلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء؟ أي نعم تصح، تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر، وتصح صلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وأنا أزودك كمان تصح صلاة الصبح خلف من يصلي الظهر. يعني حاجة أنت ما قلتهاش، يعني لا يشترط، بعض العلماء اشترط أن يكون الركعات واحدة، يعني الظهر مع عصر ماشي، لكن مغرب مع عشاء عند بعض العلماء، لكن الرأي الراجح أنه يجوز أن تصلي الصلاة بنية الصلاة التي قبلها حتى لو كان في اختلاف الركعة. طب نعمل ايه؟ هصلي المغرب خلف العشاء اعمل ازاي؟ الامام النووي حلنا المشكلة، ده رأي جمهور اهل العلم يعني او اكثر اهل العلم، قال لو نوى الصبح خلف مصلي العصر، لو نوى الصبح خلف مصلي الظهر، الصبح تكلم عن الصبح كمان، خلف مصلي الظهر فان شاء انتظر، ان شاء انتظر في التشهد يعني حتى يسلم مع الإمام، وإن شاء نوى المفارقة وسلم، وإن شاء نوى المفارقة وسلم. خد بالك من الكلام، إنه هنا بيقول في الكتاب في اسمه المجموع، كتاب ضخم كبير، بيقول لو نوى مصلي الصبح الصلاة خلف مصلي الظهر، الإمام بيصلي الظهر وهو بيصلي الصبح، يعني أي سبب من الأسباب. وخد بالك دي بقى مش دعوة وقولك ده الشيخ جاب لنا حله، ده أنا ممكن بقى ما صليش الصبح إلا الظهر، لا ما احنا نقولش كده، نقول لو حصل في اي سبب من الاسباب، اي عذر، انت نسيت تصلي، انت نمت لاي سبب من الاسباب مع حرصك الشديد على تصلي، كنت المهم كنت في اغماء، كنت في عملية، كنت في اي مكان، المهم حصل اي ظرف من الظروف لم تصلي الصبح الا لما جه الظهر وخلاص اقام الصلاة للظهر، الامام انه قال لك صلي الصبح ورا الامام بتاع الظهر. طيب انا دلوقتي هصلي ركعتين والامام هيقوم يجيب التالت اعمل ايه؟ قال لك النووي لك وغيره من العلماء لك حالتين، اما ان انت اول ما تصلي ركعتين بتوعك انت دولت تستنى لحد ما صاحبنا ده ينزل يخلص ركعتين بتوعه، هو يركع يسجد يقوم يقف مالكش دعوة، انت مستني في التشهد، اول ما يخلص ركعتين الباقيين بتوع الظهر تستنى لحد ما يتشهد وبعدين يسلم فتسلم معاه، دي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان انت اول ما الامام يجلس في التشهد الأول بتاع الظهر وانت في التشهد بتاعك بتاع الصبح، أول ما يقوم تنوي المفارقة ثم تسلم، وده جائز وده جائز. فصاحبنا اللي بيقول ان هو الظهر ولا العصر ده جائز بدون أي كراهة ولا شيء، وصلاة المغرب نفس القصة، لما هاجي أصلي والإمام هيقوم بعد التالتة هيقوم يجيب الرابعة، انت بقى ما تقومش، لك حالتان، ان انت ما تقومش وتقعد للتشهد وتستنى لما يجيب الركعه الرابعه بتاع العشاء وتسلم على الامام، او ان انت تستمر في التشهد وبعدين تنوي المفارقه ثم تسلم. الحاله دي جائزه والحاله ديت جائزه، مع طبعا تاكيد الشديد على ان انت تصلي الصلوات في وقتها، الصلوات في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي الحديث أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها، وفي رواية الصلاة لأول وقتها. في كسوف الشمس أو خسوف القمر، هل يمكنني أن أصلي وحدي وهل تصلى سرا أم جهرا؟ نعم يمكنك أن تصلي وحدك، يعني سواء بقى اللي كان بيتكلم ده وحدة أو يعني رجل أو امرأة، الصلاة كصلاة جائزة، لكن هو الأصل فيها أن أنت تصلي جماعة، لكن في ظل مثلا تهاون الناس أو محدش بقى بياخد باله أو الدنيا، هتلاقي مثلا في خسوف قمر ومحدش واخد باله من أي حاجة، ناس عمالة تنزل إعلانات وبتاع وفي خسوف والساعة كذا وكذا ولا حد في دماغه، ممكن أنت لو محدش طلع أو كذا ممكن تصلي مع أهل بيتك أو تصلي وحدك، فهذا جائز وهذا جائز ولا بأس بهذا. طيب ولكن الأفضل كما قلنا الجماعة. طيب تصلي سرا ولا جهرا؟ قال أكثر أهل العلم: السر للسر والجهر للجهر. يعني كسوف الشمس، شمس في النهار يبقى سرية، والقمر يخسف يبقى الصلاة جهرية. يعني هذا ما عليه أكثر أهل العلم في هذا الأمر. يقول: توضأت ثم خرجت لتشييع جنازة، احتاجوني لأعاون المغسل في الغسل، كنت أصب له الماء، هل علي أن أغتسل أو أعيد وضوئي؟ هو طبعا صاحبنا ده كان متوضي، ولكن بعد كده يعني شارك في غسل الميت. في حديث روي مرفوعا ولكن بسند ضعيف، والصحيح أنه موقوف على أبي هريرة، يعني حاجة كده في الحديث ناخدها على الماشي. يعني الحديث المشهور ده: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. على إن بعض أهل العلم قال لا يصح في الباب شيء، واخد بالك، حديث إن أنت يغتسل المغسل ويتوضأ الحامل للميت وكده، يعني قال بعض أهل العلم لا يصح في هذا الباب شيء. ومن صحح في الباب، بعضهم صحح المرفوع وهذا ضعيف، يعني المرفوع ليس عن بعض السلام، ويعني أوسط ما قيل فيه أنه صح عن أبي هريرة، يعني هذا من قول أبي هريرة، قال أبو هريرة من غسل ميتا فليغتسل. على العموم على سبيل الاحتياط اغتسل، على سبيل الاحتياط. طيب لو لم تغتسل لا بأس. طيب الوضوء اللي انت توضيته ده هل يمشي معانا؟ خلاص يمشي معانا، لأن ليس من نواقض الوضوء تغسيل الميت، لأن هو أخونا قال أنه توضأ قبل ما يخرج، وبعدين ما خرج قالوا تعالى غسل، فالحركة اللي عملها دي بتاع الغسل دي هل نقضت الوضوء؟ لا، لم تنقض الوضوء، أنت وضوءك كده صحيح وسليم تماما. عايز بقى تغتسل اغتسل، عايز تتوضأ تاني توضأ، لكن وضوءك هذا السابق وضوء صحيح، وإن صليت به الصلاة صحيحة. السؤال الذي بعد ذلك: مات ابن عم لنا في سفره، وتحدث البعض عن دفنه هناك والآخرون عن السعي في إحضاره، ما الصواب في الشرع، إحضاره أم دفنه؟ عايز يعني موضوع، يعني لك هذا ولك هذا، لكن الحقيقة لما تنظر إلى الأفضل في هذا الأمر، ان موضوع هل اوصى ولا ما اوصاش يدفن في بلدي او ما اوصاش، لكن الذي نراه تخفيفا وتيسيرا على الناس ان يدفن في البلد الذي توفي فيها. والعجيب بقى، عشان يعني وان كان الكلام في الموت والكلام ده، لكن في حاجة قيلت الحقيقة ان هي: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكا، وبيقولوا شر البلية ما يضحك. في ناس كانوا عاملين اعلان ان هو للمتصدقين المنفقين، ان هو واحد مات في دولة مش هنسميها، ويا جماعة عايزين نجمع تبرعات عشان نجيبه من الدولة الفلانية عشان يدفن في بلده. طب انت هتجمع تبرعات، هتجمع خصوص البلد دي بعيدة، يعني هتجمع الاف مؤلفة من الناس اللي هي من حقهم الفلوس دية، الفقراء والمساكين، تجمع عشان تجيب واحد. والراجل ده الغريب ان هو الراجل ده يعني من سيرته ان هو اصلا غني، واخد بالك. طب انتوا هتجمعوا له، الغريب في القصه حاجتين: ان هو اصلا غني، والحاجه الثانيه ان انت بتجمع له فلوس عشان كانهم شايفين ان في الفلوس هتدفع من فلوسه يبقى حرام يعني. فده يا جماعه الناس بتاخدها كده بطريقه معينه بحيث ان هم ياخدوا فلوس، سواء بقى كانوا صادقين او غير صادقين. انت تدفنه في المكان الذي يعني في البلد الذي مات فيها، هذا يعني أفضل وخير لك وللناس، وتوفيرا للأموال. لكن لو حصل أنه هو جابه في البلد لا بأس بهذا. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا أمور ديننا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون